الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين المتكبرين المتجبرين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد جميعا أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، ففي هذا اللقاء المبارك ينبغي أن نعلم ما هي عقيدتنا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فعلمنا في اللقاء السابق ما هي عقيدتنا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن من يحبهم فنحبه بحبهم، وأن من يبغضهم فينبغي علينا أن نبغضه ببغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نعلم أننا كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة، قال: ونثبت الخلافة أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما عن سائر الأمة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يخفى فضله عن سائر الصحابة، فهو أفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، ويكفيه فخرا أنه يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى في قول الحق تبارك وتعالى: إلا تنصروه، والضمير يعود على محمد صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروا محمدا، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فقلت له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه أو إلى أسفل قدمه لرآه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثم يأتي بعد ذلك تفضيل أبي بكر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي مر بنا: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين خوخة في المسجد، خوخة يعني باب صغير تفتح في المسجد، إلا خوخة أبي بكر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال، جلس مع الصحابة في يوم فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فمن منكم اليوم اتبع جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. ثم بعد ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور غيبية فيتعجب لها أصحابه رضوان الله عليهم، فيثبت صلى الله عليه وسلم إيمانه وتصديقه بهذه الغيبيات، ويقرن في هذا التصديق معه أبا بكر وعمر. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الشيخان: بينما رجل يعني يسوق بقرة وقد حمل عليها، ومعلوم أن البقرة إنما هي لحلب الحليب، وإنما هي للحرث، وإنما هي للسقي، لكنها ليست من الأنعام التي تركب أو يحمل عليها. قد حمل عليها، فالتفتت إليه وقالت البقرة: ما خلقت لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، من العجب أو من الفزع، أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن به، بهذا الكلام، وأبو بكر وعمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بين راع يرعى الغنم، راع من الرعاة يرعى غنمه، إذ عدا عليه الذئب، هجم على غنمه الذئب، عدا عليها الذئب، فأخذ منها شاة، فتبعه الراعي، طلبه الراعي حتى استنقذها منه، أخذ الشاة من الذئب، فنظر إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ معنى ذلك: من لهذه الغنم يحرسها يوم السبع، يعني يوم الفتن، يوم تكثر الفتن، أو يوم تقوم الساعة فيفزع الناس ويتركون سياتهم، من لها؟ ليوم ليس لها راع إلا أنا. الذئب يخاطب الراعي ويقول: أنت الآن استنقذت الشاة مني وأخذت الشاة مني، فمن للغنم عندما أرعاها أنا؟ من يأخذ الشاة مني؟ فتعجب الناس وقال: سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. إذن هنا يقرن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه بالغيبيات مع إيمان أبي بكر وعمر، فلا يتعجب أبو بكر من ذلك ولا يتعجب عمر من ذلك. لماذا؟ لأن كلاهما قد بلغ من الصديقية والتصديق بالغيبيات ما لا يعجب معه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لم يخضع الأمر إلى عقله ويقول: كيف تتكلم البقرة، أو كيف تتكلم الشاة، أو كيف تتكلم الذئب. ذلك لأن الإنسان لو أخضع الأمور الغيبية إلى عقله لأنكرها، ثم إذا أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لتطاول بعد ذلك وأنكر القرآن. لقد أخبرنا القرآن عن نملة يتكلم، وأخبرنا القرآن عن هدهد يتكلم، فإذا أنكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الغيبية التي لا تتحملها عقولنا، فإذا أيضا ستنتقل بعد ذلك العقول، ويعجب صاحب العقل بعقله وينكر بعد ذلك ما صح من المعجزات أو المعجزات التي أخبر بها ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في الغيبيات أو في القرآن الكريم. وأيضا نجد أن أبا بكر عندما تعرض المسلمون في أول عهدهم في العهد المكي بفتنة الإسراء والمعراج، وتكلم الناس يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة في ليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا إيابا إلى بيت المقدس ونعود في شهر، يعني المسافة تحتاج إلى شهرين. فكان الأمر عند أبي بكر أمر واحد فقط، قال أو قال ذلك أو قال ذلك. عند أبي بكر المسألة لا يتطرق معه في تفصيلات، إنما يريد أن يطمئن إلى صاحبه قال ذلك أم لا. فلما أخبر بأنه قال ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه إذن صدق، إذا كنت أصدقه في أبعد من ذلك. قال لي أنه ينزل عليه ملك من السماء ويأتيه بكلام رب العالمين وصدقناه، إذا كنت أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ هذه هي درجة الصديقية التي وصل لها أبو بكر رضي الله عنه. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب في الناس وقال ما نفعني مال أبي بكر، يعني مثل ما نفعني مال أبي بكر، يعني الكلام معناه ما نفعني الله بمال قط مثل ما نفعني الله تبارك وتعالى بمال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال يا رسول الله وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله، ما هذا الذي تقوله؟ وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ ثم تعالوا إلى المنافسة بين الرجلين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حتى تستقر أنفسكم وحتى تطمئن قلوبكم إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي خبيث ليشككم في فضل هؤلاء الأفجار الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فهذا هو أبو بكر، فهذا هو عمر بن الخطاب يقول بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرع والتطوع في سبيل الله في غزوة العسرة، فقال عمر قلت لنفسي أسبق هذا الرجل مرة في أعمال الخير. قال فذهبت إلى بيتي فشطرت مالي، قسمت المال، فأتيت بشطر المال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضربته في حجري، فقال له يا عمر ماذا تركت لأولادك؟ فقلت له يا رسول الله تركت لهم مثله. فثم فإذا بأبي بكر يأتي بمال ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا أبا بكر ماذا تركت لأولادك؟ فقال له يا رسول الله تركت لهم الله ورسوله. جاء بكل ماله ليدخره عند الله تبارك وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ثم قال عمر بعد ذلك فعلمت أني لن أسبق هذا الرجل أبدا. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه اختلف أهل العلم في كيفية استخلافه، فمنهم من قال إنما ثبتت خلافته رضي الله عنه بالنص الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الطائفة الأخرى إنما ثبتت خلافته بالاختيار لا بالنص. وحجة الذين قالوا أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص لهم أدلة، أما من أدلتهم فحديث البخاري ومسلم ورواه أيضا الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرها أن ترجع إليه، فقالت المرأة ماذا لو أني أرأيت إن رجعت فلن أجدك؟ ويقول جبير بن مطعم يعني تقصد الموت، يعني لو رجعت إليك وجدتك ميتا مثلا فإلى أين أذهب أو لمن آتي؟ فقال لها إن رجعت فلم تجديني فأتي أبا بكر. ففي هذه إشارة أن الذي سيتولى أمور المسلمين بعده هو أبو بكر رضي الله عنه. ثم يأتي حديث آخر يستدل به أصحاب هذا القوم بأن خلافة أبي بكر إنما ثبتت بطريق النصر. هذا هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدري ما قدر ما أمكث فيكم، يعني لا أعلم حياتي معكم كم ستكون، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. والحديث صحيح، رواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن ماجه، ورواه الإمام أحمد، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال عنه أنه صحيح، ووافقه في تصحيح الإمام الذهبي. ثم نأتي بعد ذلك إلى حديث ثالث لحجة هؤلاء. هذا الحديث تقول فيه عائشة رضي الله عنها عندما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ادعي لي، يعني نادي لي أبا بكر وأخاكي أكتب له كتابا حتى لا يتمنى متمن، يعني بعد حتى لا يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا الحديث قال عنه الإمام النووي، هو قد رواه الإمام مسلم، يقول عنه الإمام النووي هذا نص صريح في فضل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا نص فيما سيحدث من نزاع في خلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن قوله أن تدعو عائشة رضي الله عنها أخاها، فإنما المراد من استدعاء أخاها من استدعاء أخيها أن يكتب الكتاب، وإلا فالنص ينصب فقط على أبي بكر رضي الله عنه. ولا يخفى عليكم الحديث الذي مر بنا مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا اقتفاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من سائر الصحابة في مرضه الذي قد مات فيه، وصلى كما رأيتم 17 صلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. ثم بعد ذلك قاس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر الخلافة على هذا الأمر، فقالوا رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاتنا ولديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أبا بكر بنص، أو أن أبا بكر إنما تولى الخلافة بالاختيار لا بالنص. حجة هؤلاء، وسنرى أن القولين يتفقان وأن الفريقين على صواب. فالذين قالوا أن خلافة أبي بكر إنما ثبتت بالنص، إنما يقصدون بالنص الخفي بما يفهم من النص ليس بالنص الصريح، والنص الصريح يكون كالآتي، يعني أؤمر عليكم أبا بكر من بعدي، هذا نص صريح لم يأتي هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النصوص تضافرت ويفهم منها استخلاف أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حجتهم بأنه ثبت بالنص. والذين قالوا لم تثبت خلافة أبي بكر بالنص، إنما يقصدون أيضا النفي هنا عن النص الصريح، لأنه لو وجد نص صريح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليكم أبا بكر لما حدث نزاع أصلا بين الأنصار والمهاجرين في مسألة الإمارة كما سنرى بعد قليل. إنما النصوص هي نصوص إشارة ويفهم منها ما هو ربما يكون أقوى من النص الصريح، لأنها دلالاتها كلها قوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل للناس أبا بكر رضي الله عنه. بل إنه ثبت في حديث أن وهذا الحديث يرويه علي بن أبي طالب، يرويه علي بن أبي طالب فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الناس أجمعين إلا النبيين والمرسلين. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تخبرهما بذلك يا علي. وزاد ابن ماجه: ما دام حيين. وهنا سيدا كهول، والكهول جمع كهل، والكهل ما بين 30 و40 عند أهل اللغة، أو ما فوق 33 إلى 51. وإن كان النص يدل على الكهولة وأهل الجنة معلومون بالشباب، فإن الكهولة بحسب حالهما الذي كان عيشان فيه في سنهما. فقال سيدا كهول أهل الجنة، ثم على الناس أجمعين، يعني سيد الناس أجمعين باستثناء النبيين والمرسلين. ثم أمره بعد ذلك بأن لا يخبرهما بذلك ما دام حيين. ثم بعد ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آخر عن الغيبيات، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى في الجنة ينظر إليهم أو يرى مكانهم كما يرى النجم في أفق السماء. انظر النجم كيف تراه، كيف درجتك بعد المسافة بينك وبين الجنة. فأصحاب الدرجة الأسفل ينظرون إلى الدرجة الأعلى، كما بين كل درجة ودرجة من درجات الجنة، كما أنك تنظر إلى النجم في أفق السماء. وإن أبا بكر وعمر من هؤلاء وأنعما، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا الذين قالوا أن خلافة أبي بكر لم تثبت بالنص، إنما يقصدون بذلك أنها لم تثبت بالنص الصريح، وإلا فهي قد ثبتت بأمور خفية في النصوص التي قد نقلها أصحاب القول الأول. ثم قالوا بعد ذلك: ما مستندنا على أنها لم تثبت بالنص؟ أتوا بحديث لابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه عمر بعدما طعن وطلب منه الناس أن يستخلف، فقال عمر وهو على فراش الموت بعدما طعن، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، لأن أبا بكر استخلف عمر، وإلا أستخلف، يعني لو تركتكم بلا خليفة ولم أختر لكم خليفة، وإلا أستخلف فقد ترك من هو خير مني، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم أيضا يستندون بحديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بأنها سئلت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا كان يستخلف من؟ إذا لو هنا حرف امتناع، إذا لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم. فيسألون عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا أحدا يستخلف من؟ قالت أبو بكر. ثم قيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها: ثم من بعد عمر؟ قالت أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عن الجميع. ثم سكتت بعد ذلك. فإذا هذا النص يدل على أن خلافة أبي بكر إنما جاءت اختيارية وليس فيها نص على الاستخلاف كما بين. وقلت لكم أن الفريقين على صواب، فالذين نفوا النص في استخلاف أبي بكر إنما قالوا لم يوجد نص صريح، والذين قالوا بأن أبا بكر استخلف بنصوص إنما أتوا بالنصوص التي لا يفهم منها إلا استخلاف أبي بكر. وهذا القدر فيه الكفاية، ومن أراد أن يتسع في هذه المعلومات فعليه أن يرجع إلى كتب التاريخ وإلى البداية والنهاية. فإنما نريد أن نثبت اليقين في قلوب الذين زعزعت الأيمان في قلوبهم وزعزع اليقين في قلوبهم، وأصبحوا يشوشون أو يشوشون من هنا وهناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار اللهم آمين يا رب العالمين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام اعلموا أنه لم يقع نزاع بالفعل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة أبي بكر إنما النزاع الذي ورد في كتب التاريخ إنما كان في أصل الإمارة ليس على شخص أبي بكر فالنزاع الذي دار بين الأنصار والمهاجرين على خلافة على الخلافة إنما كان في أصل الإمارة فرأى الأنصار رضي الله عنهم هم أهل البلاد أهل المدينة وهم الذين نصروا الدين وهم أهل خليفة الإسلام فرأوا أن لهم الحق في الإمارة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قالوا اجتمعوا تحت سقيفة بني ساعدة وكان معهم الحباب بن المنذر وسعد بن عبادة رضي الله عن الجميع وقالوا منا أمير ومنكم أمير علم المهاجرون إذن ليس الاعتراض على شخص أبي بكر إنما الاعتراض على مبدأ أن يستقل المهاجرون بالإمارة وبالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنصار هذا هو حتى لا يشوش عليكم بعض الضالين فعلم المهاجرون بهذا فقالوا يأتوننا نخاطبهم فقال أبو بكر وهو رجل حصيف قال بل نمشي إليه نذهب إليه وذهب أبو بكر ومعه عمر ومعه أبو عبيدة بن الجراح ثلاثة فقط وجاءوا للقوم فقالوا منا أمير ومنكم أمير ووقف الحباب بن المنذر خطيبا وقال أنا جزيلها المحك هذا كلام عربي أصيل يعني أن نحن جذوع النخلة التي تحق فيها الإبل أصول نحن وعذيقها المرجف يعني العذيق اللي هو الطرح عندما يكون ثقيل في النخلة فيحتاج إلى خشب يعني يسنده فمنا أمير ومنكم أمير فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه نحن الأمراء وأنتم الوزراء فقالوا لا منا أمير ومنكم أمير فقال أبو بكر يا سعد بن عبادة فقال ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قاعد عندما قال الناس تبع لقريش وأن هذا الأمر لقريش ما بقي في الأرض اثنان يعني هذه الإمارة والخلافة لا تكون إلا في قريش قال صدق لم يصب ذلك سعد بن عبادة فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الله تبارك وتعالى سمانا الصادقين وسماكم المفلحين ويتأول بذلك القرآن مجمع فقه أبي بكر لقد هيأ الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أبا بكر في هذا الظرف حتى إننا نجد أبا هريرة يقسم بالله في حديث صحيح يقسم بالله لولا أبو بكر لما عبد الله تبارك وتعالى في الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ثلاثة فقال لهم اتق الله يا أبا هريرة قال لقد ارتدت العرب عن بكرة أبيها ولولا حصافة أبي بكر وجمع الكلمة بأبي بكر لكانت حرب بين المسلمين وقتال بين المؤمنين ودماء صراع ورفض أعداء الله على الأمة ولا أبدوها عبادة فنقول هيأ الله تبارك وتعالى أبا بكر للأمة في هذه الفترة الحرجة أحلك فترات الأمة الإسلامية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إن الله سمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وهو بذلك يتأول قول الحق تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأنتم بالنسبة للأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم وينصرون الله ورسوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اسمع إلى فقه أبي بكر، سمانا الصادقين وسماكم المفلحون وسماكم المفلحين، وأمر الناس أن يتبعوا الصادقين أو أن يكونوا مع الصادقين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنتم تبع لنا وأنتم ينبغي أن تكونوا معنا، وهذا الأمر في قريش لا ينازعها فيه أحد. هذا الأمر الناس تبع لقريش والأئمة من قريش وما بقي في الأرض اثنان من قريش يتأمر أحدهم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك أبو بكر نحن الأمراء وأنتم الوزراء، اختاروا أحدا من قريش فهم أوسط العرب وأعزهم حسبا ونسبا وأفضلهم لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما اختار ربنا تبارك وتعالى نبيا إلا من خيرة قومه ومن خيرة الناس فبايعوا. انظر ما طلب البيعة لنفسه، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة وكلاهما قرشي، فقال عمر بل أنا أبايعك فأنت سيدنا وأنت خير منا وأنت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فبسط عمر يده وبايع أبا بكر وبايع الناس أبا بكر وتنبه الناس للزلة التي وقعوا فيها، وقام الأمصار عن بكرة أبيهم وبايعوا أبا بكر وضحضت الفتنة وخمدت نارها وهمد كيد الشيطان ونام كيد الشيطان وتنبه، وابتدأ بعد ذلك أبو بكر للأمور العظام التي كانت تتربص بالأمة، وهذه الأمور سنتعرف عليها في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء نبينا. اللهم ارزقنا حب نبيك وحب أصحابه الكرام وحب من يحبهم جميعا. اللهم إنا نسألك أن تقذف البغضاء في قلوبنا لأعدائك ولأعداء أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وقل لنا ولا تكن علينا. اللهم أبرم لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويقضى فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر ببصرك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين أمر رشد، اللهم هيئ لهم بطانات صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، وصلوا وسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة وعن سائر العشرة المبشرين وعن سائر الصحابة أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقوم إلى الصلاة وارحمنا وارحمكم الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كلنا يشهد أنه بلغ رسالة ربه كاملة على خير وجه، وأدى الأمانة بغير نقصان، ونصح أمته، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال الحديث موصولا عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. فمما لا شك فيه أيها الإخوة الكرام أن المسلمين جميعا على اختلاف فرقهم لا يماري منهم واحد فيما مدح الله به تبارك وتعالى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المدح في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم يحسبون الفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف فرقهم كما قلت. ولا يزيغ عن ذلك إلا من عمى الحقد قلبه وأعمى الحقد بصيرته. ثم إن هناك أمرا آخر، لا يوجد من المسلمين ولم ينازع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أبا بكر في خلافته، وكما ذكرت لكم إنما وقع النزاع من الأنصار في أصل الخلافة، كانوا يريدون منهم أميرا ومن المهاجرين أميرا، أما الاعتراض على شخص أبي بكر فلا. ولم يقل واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الذين من بعدها من أصحاب البصائر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لغير أبي بكر، لعلي أو للعباس، لم يقل أحد أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده لعلي أو لغيره أو لأي أحد من غير أبي بكر رضي الله عنه. ووقع الخلاف كما رأيتم بين أهل العلم، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر نصا أم كانت الخلافة بالاجتهاد كما فصلنا في اللقاء السابق. ومن هنا ينبغي أن نذكر حديث العباس والذي رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن كثير في البداية والنهاية عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، قال العباس رضي الله عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لابن أخيه علي بن أبي طالب: إني لأعلم الموت في وجوه بني عبد المطلب. يعني كأنه يريد أن يقول لعلي أن هذا المرض الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مرض الموت، فهيا بنا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله هذا الأمر من بعده، فإن كان لنا علمناه، يعني نسأله خلافة من بعده لنا. فرد عليه علي رضي الله عنه وقال: والله لئن سألناها، يعني الإمارة، لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها فلن يعطيناها أحد من الناس بعده. لو طلبنا منه هذا الطلب وحرمنا منه في حياته ومات على ذلك فلم يعطينا أحد من الناس بعده هذا الأمر أبدا. ووالله لا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وهذا الفهم الساقط من علي بن أبي طالب رضي الله عنه يدل على شيء، على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لا يمكن أبدا أن يغيروا وصية قد كتبها. والدليل على ذلك من هذا النص أنه كان يخشى أن يمنعهم، أن يمنع بني عبد المطلب من الخلافة من بعده، فلو منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في حياته لما وافق عليهم أحد أبدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، لأنهم كانوا وقافين على وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فنقول للذين يشككون في خلافة أبي بكر: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس الذين مدحهم ربنا تبارك وتعالى وذكرهم بالثناء الحسن كما ذكرنا ذلك، أجمعوا على خلافة أبي بكر. فهل إجماعهم هذا على خلافة أبي بكر كان بإكراه من أبي بكر بسيفه، أكرههم على هذا الإجماع، أخذ الخلافة منهم عنوة بالسيف، أم أن أبا بكر تملأهم أو تملقهم بماله، يعني رشاهم بأمواله حتى يعطوا هذه الخلافة، أم أن الصحابة بأجمعهم كانوا يخشون عشيرة أبي بكر؟ هذه الاحتمالات الثلاثة تستحيل في حق الصحابة رضوان الله عليهم، لا يمكن أبدا أن يخشوا أبا بكر ولا يخشوا سيف أبي بكر، ولا يمكن أن يعملوا حسابا لعشيرة أبي بكر فمنهم عشائر أقوى من عشيرة أبي بكر، ولا يمكن أبدا أن يبيعوا دينهم بدنياهم فيرتشوا من أبي بكر كي يعطوه هذا الأمر. وهل يجتمع الأمر من الأنصار والمهاجرين على هذه الثلاثة أو على واحدة من هذه الثلاثة؟ لا يمكن. إذن يبقى احتمال الرابع، ألا وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعوا أبا بكر لما علموا في قلوبهم من أفضليته، ولما علموا من أسبقيته، ولما علموا من أحقيته ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه، وأنتم تدرون من هو عمر، فعمر رضي الله عنه لا يداهن على حساب الحق أحدا، بل إنه كان يقف في بعض الأحيان يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور، وكان ينزل القرآن بتأييد عمر. فلا يمكن أبدا أن يداهن عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرى الله الحق على لسانك وقلبك يا عمر، فيما رواه ابن ماجه والحديث الصحيح. وقال عنه صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا آخر، والحديث في البخاري. وسنتعرض لهذه الأحاديث عندما نتكلم عن عمر وخلافته رضي الله عنه. أقول إنما سقت هذه الأدلة فقط الآن لأبين أن عمر لا يمكن أن يداهن أبا بكر على حساب الحق. ولو كان يعلم عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لغير أبي بكر لوقف بسيفه لإنفاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عمر عندما اقترح أبو بكر على الأنصار أن يبايعوا أحد الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبو عبيدة بن الجراح، فقال: بل أنت خيرنا وأفضلنا وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابسط يدك لأبايعك. فبايعه عمر. وهذا يدل على شيء، هذا الكلام قاله عمر في جمع من خير الناس، ولم ينكر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فهو إجماع ممن من خير الناس على وجه الأرض خاصبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا إلى مسألة هامة يشكك بها أهل الضلالة المسلمين، ألا وهي تأخر علي بن أبي طالب عن بيعة أبي بكر الصديق لمدة 6 أشهر. لم يبايع علي في أول أمر، وإنما بايع علي رضي الله عنه أبا بكر بعد موت فاطمة، وماتت فاطمة وهذا إجماع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وكانت رضي الله عنها أول الناس إلحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله، كما أخبرها بذلك في مرضه الذي مات فيه. فما هي حكاية تخلف علي بن أبي طالب عن بيعة الصديق رضي الله عنهما لهذه المدة؟ أهل الضلالة يقولون أن عليا كانت عنده وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، وقد ثبت في الصحيح كما رأيتم أنه لا وصية ولا خلافة، ولو كانت هناك وصية لأشهرها علي رضي الله عنه للصحابة، ولما تخلف الصحابة رضوان الله عليهم عن إنفاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فماذا يقولون؟ يقولون إنما بايع علي أبا بكر تقيا خوفا من أبي بكر. نقول وهل أكرهه أبو بكر أو أكرهه أحد من الصحابة على إنما بايع علي أبا بكر تقيا خوفا من أبي بكر. نقول وهل أكرهه أبو بكر أو أكرهه أحد من الصحابة على هذه البيعة؟ ثم نقول لو أن عليا كان معه حق وكانت معه وصية، فحينما تزعمون أنه يبايع تقية، فالتقية من سمة الجبناء ومن سمة الذين يخافون على أنفسهم، وعلي رضي الله عنه أعلى قدرا من أن يوصف بالجبن، وأعلى قدرا من أن يوصف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي فتى الفتيان رضي الله عنه، علي أشجع الناس الذي شهدت المواقف العظيمة بشجاعته. سلوا بدرا عن علي بن أبي طالب، سلوا أحدا عن علي بن أبي طالب، سلوا خيبرة عن علي بن أبي طالب الذي قتل فيها مرحب اليهودي من أشجع شجعان اليهود، سلوا الأحزاب يوم أن قتل الرجل المسمى بشيطان قريش ولم يجرؤ واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج له عندما طلب البراز وعندما طلب القتال. إذا فعلي تشهد المواقف كلها بشجاعته، فهيهات هيهات أن يوصف بالجبن، وهيهات هيهات يا من تزعمون محبته أن يلصق به هذا الوصف. إذا يبقى عندنا احتمال آخر، ألا وهو أن هناك اجتهاد عند علي رأى أنه على الصواب فيه، فلما تبين له أن الصواب قد جانبه وأنه ليس على الصواب رجع إلى الحق واعتذر لأبي بكر وبايع بعد 6 أشهر. وهذه الروايات تأتي جميعها في هذا المعنى، فهذه رواية البخاري وأيضا عند مسلم هذه الرواية، أن أصل الخلاف إنما جاء بسبب فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فاطمة الزهراء رضي الله عنها سألت ميراث أبيها من الخمس الذي أخذه في يوم بني النضير ومن فدك ومن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فجاءت لتسأل أبا بكر نصيبها في الميراث. فأبو بكر رضي الله عنه كان وقافا عند سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. هذا الجزء من الحديث رواه من إلى جانب أبي بكر؟ رواه عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وسعد بن أبي وقاص وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أزواج النبي لهم حق في الميراث، لهم الثمن. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة، كأنه إجماع وكأنه من الأحاديث المتواترة، لا نورا ما تركناه صدق. وأشهد أبو بكر جمعا من الصحابة، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تركناه صدقة؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورا ما تركناه صدقة. فأقر أبا بكر رضي الله عنه على ذلك بسماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن أبا بكر منع فاطمة من ميراثها، فما مصلحت هؤلاء جميعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمالؤوا وأن يتعاطفوا وأن يساندوا أبا بكر ضد فاطمة رضي الله عنها الزهراء، وهم كانوا يعرفون أنها كانت ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى قلبه، وهي سيدة نساء العالمين. هل يعقل ذلك من العشرة المبشرين بالجنة وهم رواة هذا الحديث؟ فإذا نقول، فلا يزال الكلام لأبي بكر، فقال إن هذا المال إنما أعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلآل محمد من هذا المال أن يأكلوا ويشربوا، ثم بعد ذلك نتصدق بالباقي، ولن أترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمل غيره خشية أن أزيغ عن الحق. فوجدت فاطمة رضي الله عنها في نفسها من هذا القول من أبي بكر، وأبى أبو بكر أن يلبي طلبها في الميراث. ونقول إن لمصلحة أبي بكر أن يكتب هذا الحديث، لأن ابنته من ضمن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولها حق في الميراث، فحرمت أيضا عائشة، وحرمت أيضا حفصة بنت عمر، وعمر من رواة الحديث أيضا، وحرم سائر الأزواج للنبي عليه الصلاة من هذا الميراث بموجب هذا الحديث النبوي الشريف. فإذا ليس من مصلحة أبي بكر أبدا أن يدعي حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رواة حديث، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبرى مقعده في النار. فكيف يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ليس من مصلحته، إنما يعني يهجر حقا لمن؟ لابنته في الميراث. فوجدت في نفسها فاطمة رضي الله عنها إلى أن ماتت لم تكلم أبا بكر، وكان من وصاياها أن تدفن إذا ماتت ولم يخبر علي رضي الله عنه أحدا من الصحابة. فماتت ليلا بعد 6 أشهر، فأرسلها علي وصلى عليها ودفنها ولم يؤذن بها أبو بكر، ولكنه علم بعد ذلك كما يقول حافظ بن حجر في إحدى الروايات، علم وصلى عليها أبو بكر رضي الله عنه. قد يقول قائل ولماذا لم يسترض أبو بكر فاطمة طوال هذه المدة؟ نقول إن المحن التي مرت بها الأمة في تلك الفترة أعظم من أن يسترضي أبو بكر فاطمة، فإن العرب عن بكرة أبيها ارتدت عن دين الله، وأهل الكفر يحرفون بالمدينة يريدون أن يسترسلوا شافة هذا الدين. فإذا الأمور الخطيرة التي كان ينتبه إليها أبو بكر كان أعظم من أن يسترضي فاطمة، وهو أخبرها بحديث شهد الصحابة رضوان الله عليهم بصدق هذا الحديث وبثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخبرها بأنه وقاف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يزيغ ولم يعمل في ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما كان يعمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلتمسون العذر لعلي بن أبي طالب في عدم حضوره إلى مجالس أبي بكر وفي عدم بيعته ما دامت فاطمة كانت حية إكراما لفاطمة. فلما ماتت فاطمة رضي الله عنها واستمر ابن أبي طالب رضي الله عنه في مقاطعته لأبي بكر، استنكر وجوه الناس، فليس له عذر عند الصحابة، كنا نعذرك لأنك تساند زوجتك في هذا الأمر مع علمك بأن أبا بكر على الحق في هذا الأمر، ولكنك تساند زوجتك ولك ذلك أن تساندها بمحبتك لها، والتمسنا لك العذر في ذلك. فبعد موتها لماذا لا تنصاع للحق؟ فأرسل علي بن أبي طالب إلى أبي بكر يريده. فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى علي، والرواية عند البخاري في أكثر من باب. فتشهد علي رضي الله عنه وقال لأبي بكر: أما والله فإنا لا نجد فيما فضلك الله به علينا نفس أو نفس يعني حسد، لا نحن عليك فيما فضلك الله به علينا، ولكنك استبدت بهذا الأمر من دوننا. ما معنى هذه العبارة بالذات؟ ارجع إلى الشراح. يقصد ابن أبي طالب أنك أخذت الأمر وأخذته مع الصحابة ولم تجلس معنا لنتشاور في هذا الأمر في أمر الخلافة، وإلا بما بقرابتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نظن أن لنا نصيبا فيه. انتبه، فقه علي في هذه المسألة واجتهاده، واجتهاد خاص، اجتهاد له أجل الاجتهاد، ولكن الصواب جانبه الصواب في هذا، كما جانب الصواب الأنصار جميعا بأنهم قالوا لنا منا أمير ومنكم أمير، فانتبه لذلك. وإلا بقرابتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يزعمون أو يظنون أن له الحق في هذا الأمر في الإمارة، فأنت استبدلت بنفسك أو أثرت نفسك بالخلافة وبدون أن تشاورنا. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله يا علي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. معنى هذا العبارة يقول إني أحب إلي أن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من أن أصل قرابتي، ويقول ذلك والذي نفسي بيده، وأنا أقسم بعد قسم أبي بكر والذي نفسي بيده إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لأحب إلى أبي بكر من عائشة، ولا أحنك في هذه اليمين أبدا، لأن أبا بكر كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، وكان يحب آل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من آله وأكثر من أقاربه، وإن صلة القرابة لآل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر لمقدمة عن صلة القرابة لآل أبي بكر نفسه. ثم يستطرد أبو بكر رضي الله عنه ويقول: ولكن الذي شجر بيني وبينكم في هذه الأموال إنما هي أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لي أن أصنع إلا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يبين مهما كانت محبتي لقرابتكم ومحبتي لقربكم من النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتي لأقاربي أنا، ومع ذلك فإن حبي لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حب كل الناس. فقال علي بعدما سمع ذلك من أبي بكر: موعدك العشية للبيعة. جاء في العشية في اليوم التالي يعني الغد، وصلى أبو بكر بالناس الظهر وصعد على المنبر وتشهد وأثنى على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، وقال للناس ما حدث بينه وبين علي بن أبي طالب، وذكر عذره واستغفر له. فقام بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين للناس ما وجدنا في أنفسنا حسدا على أبي بكر، ولا ينكر أحدنا فضل أبي بكر، وذكر حقوق أبي بكر وسابقيته في الإسلام ونصره لدين الله، ولكننا كنا نظن بقرابتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا نصيبا في هذا الشأن. ثم بايع أبا بكر فابتسم الصحابة أجمعين وقالوا لعلي: أصبت، أصبت إذ رجعت عما كنت فيه. هذا معنى أصبت. وهنا يقول شراح الحديث: سواء بايع ابن أبي طالب أم لم يبايع فعقدت خلافة أبي بكر في إجماع الأمة، لأن المطلوب في خلافة أمير المؤمنين في أي زمن اجتماع أهل الحل والعقد على صلاحية هذا الرجل. وأهل الحل والعقد من؟ المؤمنون الورعون الذين يخافون ربهم تبارك وتعالى وأولو العلم من الأمة، ليسوا أصحاب المنافع ولا أصحاب الأهواء ولا أصحاب الدنيا ولا عشيرة الحاكم، لا، إنما أهل الحل والعقل الذين يعتد بكلام في اختيار الحاكم بهذه الأوصاف. فأهل الحل والعقل، ومنهم أهل بيعة رضوان 1400 الذين مدحهم الله تبارك وتعالى، لم يتخلف منهم في بيعة أبي بكر إلا علي بن أبي طالب. إذن فلا وزن لتخلفه عن بيعة أبي بكر، سواء بايع أم لم يبايع فعقدت بيعة أبي بكر بإجماع الأمة وإجماع المسلمين وبخير الناس في الأمة. ولكن يراد أن يستزاد بشرف بيعة علي بن أبي طالب لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزيغ بعد ذلك زائغ أو يهلك بعد ذلك هالك. وهذا هو الذي تم في تحقيق علماء الأمة في تخلف علي بن أبي طالب عن بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد رأيتم الفضل بين الرجلين وأن كلا الرجلين يكن لأخيه المحبة والود والوئام، غير أن هناك عادات البشر قد تستغلب وقد تستفحل في بعض الأحيان، ولكن الذين يتبعون الحق مهما استعلت أنفسهم عن الحق فترة من الفترات أو غفلوا عن اتباع الحق يردهم الحق ردا جميلا إلى الحق، كما فعل ذلك بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو كسائر البشر يخطئ ويصيب، والصحابة أجمعين كسائر البشر يخطئون ويصيبوا، ولكن لا يستقرون على خطأ ولا يكابرون بالحق ولا يستعلون على اتباع الحق. فهذا هو فهمنا وعقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا بعد ذلك لما فعله أبو بكر رضي الله عنه في إنفاذ جيش أسامة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة في الجرف وهو موجه إلى الروم، وفيه وجوه الصحابة من خيرة الناس كانوا في جيش أسامة. ثم بعد ذلك كتب أسامة رضي الله عنه إلى أبي بكر: لقد حدث أعظم الحدث، وإني لأظن أن العرب ستكفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما كان يقود جيشا فيه عمر بن الخطاب وكان فيه أبو بكر من قبل، كانت سنه 17 سنة. هذا أسامة ابن زيد ابن حارثة، أبوه زيد بن حارثة كان يدعى زيد بن محمد رضي الله عنه، وهو الذي نزلت فيه آيات زواجه بزينب بنت جحش إلى آخر الآيات في سورة الأحزاب. فأقول هؤلاء هم فتية الإسلام. الآن نجد الرجل قد ضرب الشيب في صبغيه ولا يستحي من إعلان الزنا في الشوارع، يقف ولا يخجل ويفتح بابه لدائرة لكي تجلس بجواره. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا هو فتى الإسلام 17 سنة كان يقود جيشا فيه عمر وفيه أبو بكر. ثم بعد ذلك اجتمع الصحابة على أبي بكر قال قد اضطرد أمر الناس عليك فعليك أن تأمر أسامة بأن يعود بجيشه لكي نواجه هذه الوفود التي جاءت لتنكر الزكاة وارتد عن دين الله. فقال أبو بكر قولته المشهورة والله لو منعون وقال قولته المشهورة والله لا أمنع لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذن جيش أسامة ولو تعلقت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة. يعني لو لم يبقى أحد في المدينة من الرجال حتى تجرأت الكلاب بأن تدخل على النساء وتلعب بالخلاخيل، خلاخيل في الرجل، خلاخيل المرأة في رجلها، والله لأنفذن جيش النبي صلى الله عليه وسلم. في إحدى الروايات يقول لأنفذن جيش أسامة ولو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أبدا أن أثني لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب من أسامة أن يأذن، انظروا، أن يأذن له في عمر، عمر كان في الجيش. طلب من أسامة بن زيد أن يأذن له في عمر. من الذي يطلب هذا الإذن؟ خليفة المسلمين، أعظم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكانت عمره تناهز 65، كان أكبر من 65، وأسامة 17 سنة. يستأذن أبو بكر أسامة بن زيد بأن يرجع، إذا رأيت أن ترجع عمر لأستشيره في أموري فارجعه. فأذن أسامة بأن يرجع عمر إلى أبي بكر لكي يكون وزيرا له. ثم لا يزال عمر يناقش مع أبي بكر ويجادل ويقول أرجع الناس إلى المدينة لأن العرب قد اضطرب أمرهم عليك. فقال له فبما تقاتلهم؟ قيل لأبي بكر فبمن تقاتلهم هؤلاء؟ يعني لو الآن مضى الجيش بمن تقاتل المرتدين؟ قال وحدي، أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. والسالفة العنق له سالفتان، فلن تنفرد سالفة العنق إلا بقطع السالفة الأخرى، يعني حتى أموت. وهذا هو الموقف من أبي بكر رضي الله عنه. وانظروا إلى بركة هذا الموقف. بعدما خرج أسامة بجيشه يذهب ليلقى الروم، فكلما مر على قبيلة من قبائل العرب التي تحدث نفسها بالرجل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول القبيلة لنفسها والله لو كان لهؤلاء ضعف ما أخرجوا هذا الجيش للقاء الروم، ولكن انتظروا حتى يعودوا من لقاء الروم فننظر في أمرنا. فلما ذهبوا للقاء الروم وهزموهم ورجعوا منتصرين غانمين سالمين، ثبت الله تبارك وتعالى من شاء أن يثبته على الإيمان، وانقلب من شاء الله سبحانه وتعالى أن ينقلب عن الإيمان. ثم جاءت وفود العرب بعد ذلك إلى أبي بكر وقالوا نعتقد الصلاة أو نؤدي الصلاة ولا نعطيك الزكاة. فبفقه عمر وبفقه بعض الصحابة وباجتهادهم قالوا اقبل منهم ذلك حتى إذا قوي الإيمان في قلوبهم سيؤدون الزكاة، تألف قلوبهم واقبل منهم ذلك فهم مسلمون. فقال أبو بكر رضي الله عنه، انظر المواقف، مع أن أبا بكر في مواقف كثيرة جدا كان ألين من عمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مواقف كثيرة يميل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق واللين، وكان يتمسك عمر بالشدة، ويأتي القرآن يؤيد عمر كما في الأسرى وكما في موضوع كشف وجوه نساء النبي صلى الله عليه وسلم والحجاب وإلى آخره. فأقول كان أبو بكر في مواقف كثيرة ألين من عمر. في هذا الموقف نجد عمر رضي الله عنه هو اللين وأبو بكر هو الشديد في الموقفين، موقف جيش أسامة وموقف قتال الردة. فقال والذي نفسي بيده لو منعوني عقالا، عقال يعني حبل تربط فيه الإبل، لو منعوني عقالا، ما هي الزكاة، لا، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم مني وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر وحق المال الزكاة يا عمر. ثم قال لعمر: ما بالك يا عمر، أشديد في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يعني كنت قوي في الجاهلية، صنفي في الجاهلية، ضعيف في الإسلام؟ فيقول عمر: فوالذي نفسي بيده ما وجدت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر لما هو فيه، فعلمت أنه الحق. ثم يقول له عمر: ولكننا كيف نقاتلهم؟ بمن تقاتلهم؟ فيقول: وحدي حتى تنفرد خليفتي. وجند الجلود وأوجد أمراء الأجناد. ومن هم هؤلاء الأمراء؟ على رأسهم أبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، معاوية بن أبي سفيان، عكرمة بن أبي جهل، سهيل بن عمرو خطيب العرب، سهيل بن عمرو، والقعقاع بن عمرو التميمي، ومعاذ بن جبل، وابو موسى الاشعري، وعمر بن الخطاب، وسعيد بن العاص، وعمرو بن العاص السهمي، وخالد بن سعيد بن العاص. وكل هؤلاء جيش بهم الجيوش، وثبت الله تبارك وتعالى ابا بكر على امره. فكان هذان الامران من اعظم ما فعل ابو بكر، وهذا الذي دفع ابا هريره ان يقسم، ويقول فيما رواه عنه الامام البخاري من حديث الاعرج: قال سمعت أبا هريرة يقول: والله والذي نفسي بيده لولا أبو بكر كان خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عبد الله في الأرض. وبين وسرد هذين المؤثرتين عن أبي بكر رضي الله عنه. وللحديث بقية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه، وأن يميتنا على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب من يحبكما. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويقضى فيه بكتابك، وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وترشدهم إليه. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن يواليهم أجمعين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، وانصر المسلمين في الشيشان. اللهم انصر المسلمين في الشيشان، وانصر المسلمين المستضعفين في كل بقاع الأرض، وألف بين قلوب الأفغان، وألف بين قلوب أهل الصومال. اللهم دمر ببطشك وجبروتك أعداء هذا الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا توفقه لما أراد، وبارك له في سعيه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم رد كيد اليهود، اللهم انصر المسلمين في لبنان، اللهم دمر شأن اليهود، اللهم دمر بطش اليهود، اللهم ابطش باليهود كما بطشت بعاد وإيران. اللهم إنك القوي، اللهم إنك العزيز، اللهم أعزنا، اللهم أعزنا، اللهم أعزنا، اللهم أذل أعداءك، اللهم أذل أعداءك، اللهم أذل أعداءك. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، أقوم إلى الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.